والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا في مسألة من إذا وجب عليه الخروج ولم يخرج فهل يصح اعتكافه أو لا يصح؟ قلنا بأنه السيد الماتن ذهب إلى بطلان اعتكافه، وذكرنا بأنه الظاهر أن هذا هو الأقرب أنه يبطل اعتكافه. هنا نريد أن نبين نكتة لم نبينها في الدرس السابق ترتبط بهذا، وهي أنه إذا لاحظنا نحن وجوب الخروج للاغتسال وفي قبال وجوب اللف في المسجد، هناك وجوب اللف في المسجد للاعتكاف، يجب عليه اللف في المسجد المعتكف، ويجب عليه ماذا؟ الخروج للاغتسال، لأن هذا هو المفروض في المسألة، المفروض في المسألة أنه يجب عليه شنو؟ الخروج. هذا وجوب الخروج في مقابل وجوب ماذا؟ وجوب اللف في المسجد. هذان وجوبان متزاحمة لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا. مكلف لو يلبث في المسجد لو يخرج خارج شنو؟ خارج المسجد. إذن وجوب الخروج ووجوب اللبث حكمان متزاحمان. إذا فرضنا أن وجوب الخروج أهم كما هو المفروض في مسألتنا، أن وجوب الخروج للاغتسال أهم، ولذا الشارع جوز ماذا؟ أوجب عليه ماذا؟ الخروج. لأجل ماذا؟ لأجل الاغتسال. حينئذ يكون وجوب الخروج فعلي في حق المكلف، يجب عليه أن يخرج، لكن فعلية وجوب الخروج على المكلف لأجل الاغتسال لا تعني سقوط الأمر بماذا؟ باللف في المسجد، بحيث لا أمر بماذا؟ باللبث، بحيث لا أمر بماذا؟ باللبث، بل يسقط الأمر باللبث سقوطا معلقا على ماذا؟ على الاشتغال بالخروج. عندما يشتغل المكلف بالخروج يسقط عنه ماذا؟ الأمر باللبث، فلا يؤمر باللبث بماذا؟ في المسجد. لكن متى؟ لأنه يسقط عنه الأمر باللبث مطلقا، وإنما يسقط عنه الأمر باللبث عندما ماذا؟ عندما يشتغل بالخروج. فإذا اشتغل بالخروج لا أمر بماذا؟ باللبث في المسجد. إذا اشتغل بالخروج خرج، إذا خرج لا أمر باللبث في ماذا؟ في المسجد. لكن إذا فرضنا أنه لم يشتغل بالأمر بماذا؟ لم يشتغل بماذا؟ بالخروج، لم يخرج، بقي في المسجد، هنا نقول بأنه لا أمر باللبث؟ لا، نقول بأنه يؤمر باللبث لكنه أمرا مشروطا بماذا؟ بعدم الخروج. وسقوط الأمر باللبث مشروط بالخروج، فالأمر باللبث نفس الأمر باللبث يكون مشروط بعدم شنو؟ بعدم الخروج. يعني أقرب أكثر، يعني مشروط بعدم الاشتغال بماذا؟ بامتثال وجوب الخروج، فيكون من قبيل الصلاة مع شنو؟ مع الإزالة. تجب الصلاة لكن بشرط ماذا؟ عدم الاشتغال بماذا؟ بالإزالة. واضح؟ فإذا لم يشتغل بالإزالة تجب عليه الصلاة، ما سقط الأمر بالصلاة مطلقا، وإنما سقوط مراعى بماذا؟ بالاشتغال بالضد الأهم. فإذا اشتغل بالضد الأهم يسقط الأمر بماذا؟ بالإزالة. لكن إذا لم يشتغل بالضد الأهم عصى الأمر بالإزالة على حالة، الأمر بالصلاة أخلق بالأمثلة، يعني الأمر بالمهم اللي هو الصلاة في هذا المثال. في محل الكلام أيضا الخروج للاغتسال هو أهم بنظر الشارع، فيجب على المكلف أن يشتغل به ويكون هذا الوجوب عليه فعليا، لكن هذا ما يوجب إلغاء بالمرة ماذا الأمر بماذا بالمهم اللي هو شنو اللي هو إزالة اللي هو في محل كلام شنو المكث في المسجد، ما يستوجب إلغاء بحيث لا أمر بالمكث في المسجد في هذه الفترة، لا في هذه الفترة لا أمر بالمكث في المسجد إذا خرج مشروط بماذا بالخروج، أما إذا لم يخرج وبقي في المسجد فهو مأمور باللبس في ماذا في المسجد، ويكون هذا الزمان اللي استغرق الخروج والاغتسال والذي كان يجب عليه أن يمتثله يخرج ويغتسل وما ترى وبقى في المسجد، هذا الزمان يكون هو مأمور فيه بماذا باللبس في المسجد، فيكون جزءا من الاعتكاف، وإذا كان جزءا من الاعتكاف يبطل لماذا؟ لأنه محرم، لأن بقاءه في المسجد بلا ضرورة يكون محرما، وإذا حرم يبطل وإذا بطل يبطل أصل الاعتكاف لبطلان جزئه وبفساد ماذا؟ فساد جزئه وهو اللبث في هذه الفترة المحرمة. فهذا توضيح ليرتبط بالدرس السابق. زين، المسألة اللي دخلنا بها هي مسألة رقم 32. مسألة ما إذا غصب مكانا في المسجد، وقلنا أن المراد بالغصب هو سيد ماثر الموضح، المراد بالغصب مو معنى أخذ مال الغير والاستيلاء على مال الغير، يعني أنا ما أكون مال، ليس ملك المسجد ليس ملكا لأحد، وإنما المسجد دل على أن من يسبق إلى مكان وموضع في المسجد يكون أحق به بهذا المكان، هذه الأحقية الثابتة في هذا الموضع للسابق، إذا أجى هذا وأزال عن مكانه بالقوة طلعه وخر عن مكانه وقعد هو به، هذا يسموه غصب، غصب اعتداء على ماذا؟ على حق الغير. فإذا فعل ذلك، يعني شخص له حق في موضع من المسجد وجاء هذا شخص آخر اللاحق جاء واعتدى عليه وأزاله عن مكانه وجلس فيه معتكفا ثاني، فهل يصح منه الاعتكاف ولا يصح منه الاعتكاف؟ هذا محل الكلام. في أصل المسألة أقعدهم مسلمات لا إشكال فيها، في أنه من سبق إلى مكانه من المسجد فهو أحق به ما دام جالسا فيه بلا إشكال، هذا مسلم، قضية ليست خلافية، ما دام هو جالس في المكان فهو أحق بماذا بالمكان، فهو أحق بهذا المكان من دون فرق بين يكون جلوسه للصلاة أو جلوسه لقراءة القرآن أو جلوسه للدرس أو للتدريس أو للإفتاء أو لأي شيء آخر، المهم أنه هو جالس في المكان الذي سبق شنو إليه ما دام شاغلا له وجالسا فيه، هذا هو أحق به من غيره. كما أنه لا إشكال عندهم ظاهرا في زوال هذا الحق عن المكان الذي سبق إليه إذا قام عنه رافعا يده عنه ومعرضا عنه، إذا قام عن هذا المكان معرضا عنه رافعا يده عنه، هنا أيضا لا إشكال عنده في أنه حقه أن حقه يزول فلا يبقى له حقا في هذا الموضع، ولذا يجوز للاحق أن يشغل هذا المكان ويأخذ هذا المكان، حتى إذا فرضنا أنه هذا السابق عاد بعد ذلك إلى هذا المكان ووجد هذا قد شغله لا يجوز له ماذا أن يزاحمه في هذا الموضع. أكو كلام عندهم فيما إذا قام ناويا للعود، ناويا للعود، أو قام وقد ترك رحله في المكان في الموضع، ترك رحله في هذا المكان، أكو كلام أنه هل يزول حقه أو لا؟ نية العود تكفي في بقاء شنو؟ في بقاء الحق. وجود ترك الرحل في المقام في المكان هذه أيضا تكفي لعدم زوال الحق. عدم زوال. أكو كلام عندهم كثير كلام. إحنا كلامنا مو في هذا، إحنا ما نشغل بهذا. نحن نفترض بأن هذا صاحب حق في المكان، واضح أنه صاحب حق في المكان وهو جالس في هذا المكان، فجاء شخص آخر وأزاله عن المكان، اعتدى عليه، غصبه كما يعبرون، غصب هذا المكان منه لأنه له حق في هذا المكان. فمن تعرض إلى مسألة أنه متى يكون الحق باقيا ومتى يزول هذا الحق، هذه مسألة ترتبط بكتاب إحياء الموات. إذن المفروض في مسألتنا هو ثبوت هذا الحق السابق لكون جالس في هذا المكان، وقلنا لا إشكال عنده في أنه ما دام جالسا يبقى هذا الحق ثابتا له. هو فرض في المسألة أنه جالس في هذا المكان السابق وجاء هذا وأزاله من مكانه معتديا عليه، فالكلام في هذا أنه هل هذا يوجب بطلان الاعتكاف أو لا يوجب بطلان الاعتكاف. قلنا أن الكلام لا يختص بالاعتكاف بل يجري في الصلاة، كما يجري في الاعتكاف يجري أيضا فيما لا في الصلاة. المسألة يوجد فيها قولان، قول بالبطلان وقول بعدم البطلان. ممن اختار القول بعدم البطلان الشيخ صاحب الجواهر، وصرح بأنه هذا تبعا للسيد باقي العلوم، أنه اختار السيد باقي العلوم بأنه لا يبطل الاعتكاف، وذكر ذلك في منظومته فقال: والغصب في مشترك كالمسجد غير مزيل صحة التعبد. منظومة السيد باقي العلوم: غير مزيل صحة التعبد، لا يبطل، لا يبطل ماذا؟ العبادة. في المقابل جماعة اختاروا القول بالبطلان، منهم سيد الماتن، سيد الماتن ذاك كما والله ذهب إلى البطلان في هذه الصورة. الكلام يقع هذا أن السبق إلى مكان من الأوقاف العامة كالمسجد، هذا هل يوجب حكم تكليفي فقط لا يترتب عليه إلا حكم تكليفي فقط يعبر عنه بحرمة المزاحمة، حرمة منعه من هذا المكان الذي سبق شنو إليه فقط، يحرم مزاحمته، يحرم منعه من ماذا؟ من هذا المكان الذي سبق إليه. هذا السبق ما يترتب عليه أي شيء سوى أنه يحرم على الغير مزاحمته شنو فيه ومنعه منه، أو لا نقول بأن هذا السبق إلى المكان في الأوقاف العامة يترتب عليه حق، يترتب ماذا؟ يترتب عليه حق لهذا الشخص السابق في ذلك المكان، مو مجرد حكم تكليف، حق، الحق غير الحكم التكليفي، يترتب عليه حق. طبعا هذا الحق ليس هو الملكية، لوضوح أنه في المسجد وأمثاله ما هو ملكية، وإنما نعبر عنه كما عبروا عنه بحق الاختصاص، أن السبق إلى مكان معين يترتب عليه حق الاختصاص، بمعنى أن هذا السابق يثبت له حق في هذا المكان، حق يثبت له حق في هذا المكان يعبر عنه بحق الماذا؟ بحق
صلى الله عليه وسلم.
ثبوت الحرمة ظاهر مما لا أشكال فيها، بلا أشكال أنه من سبق إلى مكان من الأوقاف العامة يحرم على غيره مزاحمته فيه ومنعه من ماذا؟ من هذا المكان، باعتبار القواعد العامة تقتضي هذا. ليش؟ لأن المفروض أن الوقف يشمله كما يشمل غيره، يشمل هذا أيضا، هذا السابق يشمله الوقف، بمعنى أنه يجوز له أن يجلس في هذا المكان شرعا، يجوز له أن يجلس في هذا المكان، يعني هو جلوسه في هذا المكان ليس فيه مخالفة، ليس فيه مخالفة على طبق الوقفية في هذا المسجد. هو جاء وجلس في هذا المكان، فيجي شخص آخر يعتدي عليه ويمنعه من ذلك ويزيله عن هذا الموضع الذي جلس فيه ويجلس هو فيه، تحدي واعتداء وظلم، فيكون حرام. لا أشكال في حرمة مزاحمة السابق في ماذا؟ في الموضع الذي جلس فيه، هذا لا أشكال. كما أن لا ينبغي الأشكال في أن ما يزيد على ذلك، يعني على الحرمة التكليفية، يعني إثبات الحق أن يكون السابق حق في المكان، حق في المكان، إثبات هذا يحتاج إلى شيء إضافي غير أن نلاحظ القواعد العامة والوقفيات والأوقاف وأمثالها. لا، لابد من دليل خاص يدل على ماذا؟ على ثبوت هذا الحق ليعبر عنه بحق الاختصاص. مجرد أن الوقف يشمله هذا ما يعني ماذا؟ أن يثبت له حق الاختصاص، يشمله الوقف، فيجوز له أن يجلس في هذا المكان، ويحرم على الغير شنو؟ مزاحمته فيه ومنعه فيه، لكن يثبت له حق في هذا المكان، هذا يحتاج إلى دليل خاص تستدل به على ماذا؟ على ثبوت هذا الحق. إذا فرضنا أن الدليل تم كما سيأتي، إذا تم ودل على ثبوت حق السابق في المكان الذي سبق إليه، حينئذ واضح أنه يترتب عليه عدم جواز التصرف في الموضع إلا بإذنه، حتى إذا فرضنا أنه لم يكن جالسا فيه، ثبت له حق فيه، حتى إذا لم يكن جالسا فيه. وعلى هذا يترتب الحكم، أو إمكان الحكم، نقول إمكان الحكم بالبطلان في محل شنو؟ في محل كلام، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا بعد أن اعتدى عليه في مسألتنا وأزاله عن موضعه، يبقى للسابق حق في هذا المكان، يبقى له حق في هذا المكان. هذا إذا اعتدى عليه وارتكب حرام وأزاله عن موضعه، مو معنى أنه لا يبقى لذلك السابق المعتدى عليه حق في الموضع، لا، هو يبقى حقه، لا يزول حقه بالاعتداء، حق الاختصاص الثابت له إذا استفدناه من الأدلة، هذا لا يزول بالاعتداء عليه وإزالته عن شنو؟ عن الموضع، يبقى له حق الاختصاص في هذا الموضع. فإذا بقي له حق الاختصاص في هذا الموضع، فحينئذ الجلوس هذا فيه يمكن أن يحكم بماذا؟ بغضبانه، بالتالي بطلان اعتكافه، لأنه هذا اللبث في هذا المكان يكون جناح حرام، يكون حراما، فيحكم بماذا؟ أن تقول لأنه بناء على هذا يمكن الحكم بماذا؟ بالبطلان. وأما إذا قلنا بعدم ثبوت هذا الحق ما قح هذا السابق لا يثبت له حق في الموضع أدلة ما دلت على ثبوت هذا الحق وإنما الثابت فقط الحكم شن التكليفي يحرم مزاحمته خرج هذا ما دار دار الحق فعصر فزاله عن موضعه زاله عن مسألة زاله عن موضعه بلا إشكال هذا آثم بلا إشكال ارتكب حراما اعتدى على هذا لا يجوز له مزاحمة من المسلمة لكن بعد أن زاله على 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 عن عن مكانه انقطعت علاقة ذاك بهذا المكان ليس له حق الاختصاص فقط الثابت هو أن يحرم على الغير مزاحمته وهذا عصى هذا التكليف وزاحمه وأخرجه من هذا الموضع وجلس هو فيه لماذا يحكم بطلان اعتكافه هو فعل حراما من جهة المزاحمة من جهة أنه زاحمه فيه لكن بعد أن زاحمه وأزاله عن موضعه لماذا يحكم بطلان مكوثه في هذا الموضع هذا الموضع كأنه بعد إزالة هذا تكون نسبة السابق إليه كنسبة ماذا؟ كنسبة الله كل منهما على حد سواء في هذا الموضع كما هو الحال في سائر المواضع الأخرى لأن هذا ما دام جالسا يحرم مزاحمته فيه وهذا أخرجه عن المكان ففعل حراما لكنه لا يثبت حق الاختصاص لأنه ما حق الاختصاص أصلا فحينئذ يكون الموضع حال حال سائر المواضع الأخرى في المسجد في أنه هذا وهذا بالنسبة إليه على حد سواء خرج هذا اللحك عددي جلس فيه فاعتكف فيه لماذا يحكم ببطلان ماذا ببطلان اعتكافه فالمهم هو الاستدلال على ماذا على أنه هل يدل الدليل الخاص على ثبوت حق السابق في الموضع أو لا دليل لدينا على ثبوت هذا الحق استدل على ثبوت هذا الحق بروايات الرواية الأولى هي رواية طلحة بن زيد المروية في الباب 56 من أحكام المساجد الحديث الثاني والرواية الثانية هي مرسلة محمد بن إسماعيل المروية في نفس الباب الحديث الأول والرواية الثالثة والأخيرة هي مرسلة ابن أبي عمير المروية في الباب 17 من آداب التجارة الحديث الثاني نقرأ هذه الرواية في الباب 56 من أبواب أحكام المساجد الحديث الأول اللي هو مرسلة محمد بن إسماعيل احنا خلينا الثاني ما كبر الرواية هذه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه الظاهر أن محمد بن إسماعيل في هذا السند يراد به محمد إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل لا بد الحيرة عن نجف كوفة يعني شنو الحيرة ما بيها شنو قصود بها هذا فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال عليه السلام من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته تحديد باستمرار الأحقية والحق إلى ماذا إلى في اليوم وفي ماذا وفي الليل أيضا الرواية الثانية هي رواية طلحة بن زيد ليرويها أيضا الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، والمراد محمد بن يحيى اللي يروي عن الشيخ الكليني هو الأفطار والثقات، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى، دائما هذا محمد بن يحيى الذي يروي عنه الشيخ الكليني بواسطتين هو المراد به محمد بن يحيى الخثعمي، الخثعمي الثقة المنصوص أيضا على ماذا؟ على وثاقته. عن طلحة بن زيد، فالسند إلى طلحة بن زيد ما به أي كلام، كلهم رجال ثقات بما فيهم أحمد بن محمد بن عيسى لأننا نبني على وثاقته وإن كان فيه كلام. يبقى طلحة بن زيد، طلحة بن زيد ما به توثيق خاص، يعني لم ينص على وثاقته، لكنه روى عنه البزنطي بسند صحيح، وهذا كما نعتقد يكفي لإثبات وثاقته. والشيء الآخر هو أن الشيخ الطوسي عندما ذكره هو عامي هذا الرجل، ونصه على أنه عامي. الشيخ الطوسي عندما ذكره قال أن كتابه معتمد، أن كتابه معتمد، جماعة من هاي العبارة أيضا استفادوا وما لا توثيق، لأن غير الثقة لا يكون كتابه ماذا؟ معتمد، تعبير عرفي عن ماذا؟ عن وثاقة الشخص وإمكان الركون إليه. فالظاهر أن هذه الرواية تامة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. هاي متحدد بماذا؟ بالليل. وكان لا يأخذ على بيوت السوق قراء، ساي مطلب إضافي أن الإمام عليه السلام ما كان يأخذ على بيوت السوق التي يجلس فيها الباعة ويبيعون فيها الحوائج، ما كان يأخذ قراء. الحديث الثالث هو المروي في آداب التجارة في الباب 17 من آداب التجارة، الحديث 2. الرواية هاي يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، فهي مرسلة لابن أبي عمير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سوق المسلمين كمسجدهم، هذا في الرواية السابقة أيضا واحد، هذا سوق المسلمين كمسجدهم، يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد، يعني إذا سبق إلى السوق يقول حكم شنو؟ حكم المسجد. يعني من الإمام عليه السلام أو من الراوي، بعيد أنها من الإمام عليه السلام، التعبير ما متعارف أن الإمام يقول يعني، ما له معنى يعني، الظاهر أنه محتمل قويا سنقول أنه من الراوي، أو من مو مقصود أن الراوي يعني راوي جنس من جنس، هذا جنس مو مقصود الراوي المباشر يعني، لا أحد الرواة فسر بهذا التفسير. هذه رواية أكو مرسل يرويها الشيخ صاحب المسائل في هذا الباب، في الباب 17، اللي هي نفس رواية طلحة بن زيد اللي رواها في كتاب شنو، في الكتاب شنو الثاني شان أحكام المساجد، لكن هذه رواية طلحة بن زيد مروية بطريقين. هاي الرواية اللي نقولها هنا هي الحديث الأول في باب 17 يرويها الشيخ الصدوق، مرسل الشيخ الصدوق، قال محمد بن علي بن الحسين قال الشيخ الصدوق قال قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء. هي نفس معتبرة طلحة بن شنو بن زيد، هنا ذكرها مرسل عن الشيخ الصدوق. هذه هي الروايات التي استدل بها على ثبوت حق للسابق في الموضع الذي سبق إليه. هذه الروايات من حيث السند، رواية طلحة بن زيد قلنا تامة سندا، مرسلة ابن أبي عمر تامة سندا عندنا، تبقى فقط مرسلة محمد ابن إسماعيل. محمد ابن إسماعيل ما ثابت يعني بشكل واضح، لا عدنا ولا حد غيرنا أنه هو لا يروي إلا عن شنو، إلا عن ثقة يرون ثقات، يعني الأجلاء يرون عن ماذا، عن غير ثقات، فما ثابت أنه لا يروي عن ثقة حتى نأخذ بمراسيله، وإن كان هو جليل الشأن جليل القدر، لكن ما ثابت هذا. لكن رواية طلحة بن زيد معتبرة، ومرسلة ابن أبي عمر معتبرة، فيكون التركيز في البحث على هاتين الروايتين. تعالوا، وصلى الله عليه وسلم.